قال قدس سره مسألة من الاستغلال التستر من الشمس او البرد او الحر او المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها، كلمة بها هم زائدة، فلا بأس بها بعد ما يحتاج. على أي حال انتهت المسألة. تتضمن هذه المسألة نقطتين، بس ما أدري في نسختي ما موجود جزء هاي في النسخة الجديدة، من التضليل أو التستر المحرم على المحرم لا يختص بخصوص ما إذا كان عن الشمس، بل يعم ما إذا كان عن الحر أو البرد أو ما شاكل ذلك. وقبل أن ندخل في صميم البحث نشير إلى قضيتين، إحداهما فنية والأخرى جانبية. أما الفنية فهي أنه كان من المناسب تسليط الأضواء في هذه المسألة على أن التضليل لا تختص حرمته بخصوص النهار، بل تعم الليل أيضا. ثم يعلل ويقال لأن التضليل المحرم أو التستر، سمى أكبر التضليل تقول التستر، لا يراد به ما كان عن خصوص الشمس، بل يعم إلى آخره. إذن تسليط الأضواء على ذلك شيء مهم، فإن العبارة بهذه الصيغة قد لا يفهم منها القارئ بسرعة أن الحرمة تعم الليل، والحال أن القضية المهمة هي ذلك، يعني إرشاد الناس إلى أن التضليل في الليل محرم أيضا. هذه كما قلنا قضية فنية، وقد أضيف في الطبعات الأخرى، سأسأل عن ألفت نظري جناب الشيخ، فقرة ولا فرق بين الليل والنهار، ولكن رغم هذا يبقى المناسب أن تسلط الأضواء من البداية على قضية الليل، فيقال حرمة التضليل تعم الليل أيضا، لأن المراد من التستر إلى آخره. هذه بالنسبة إلى القضية الفنية. وأما الجانبية، القضية الجانبية، فهي أنه لو رجعنا إلى كلمات القدماء لم نجد منهم تعرضا إلى هذه المسألة، أعني أن التضليل في الليل محرم أيضا، بل ذاك شيء مسكوت عنه في كلماتهم، فهذا صاحب الجواهر الذي هو عادة يتعرض إلى فروع وفروض علمية كثيرة، وهذا من محاسن الكتاب المذكور، ومن باب الجملة المعترضة بين شريطين، ومن باب الجملة المعترضة إن السيد اليزدي في العروة الوثقى امتاز بهذه الميزة، وهي أنه يذكر فروضا هي أقرب إلى كونها علمية من كونها عملية، حتى أني أتمازح أحيانا مع بعض الأخوة، هذا من باب مزاح، أقول لم يبق شيء لم يذكره السيد اليزدي سوى أنه لو صنعنا زردة بمناسبة، زردة متعارفة بالنجف، وكتبنا عليها اسم الله عز وجل، يا الله، فهل يجوز لغير المتوضئ أن يأكل مقدار شنو؟ لفظ الجلالة، باعتبار أنه ليس طبيعي، قلت لك من باب مزاح، باعتبار أنه ليس بمتوضئ، ومقصودي من ذلك أن الرجل يعني السيد اليزدي ذكر كثيرا من الفروض العلمية، وأنا كنت أستغرب وأستظرف وأستحسن هذا من السيد اليزدي، وإن كانت رسالة عملية لا أقبل هذه الفروض العلمية تذكر فيها، لكن يعجبني التفات علما إلى نفس هذه الفروض العلمية، لأنه كل شخص لا يلتفت إلى مثل هذا يحتاج إلى شخص عميق وعالي حتى يلتفت إلى ذلك. وبعد ذلك استكشفت، هاي ترى هي اللي أريد أقولها، هذه أقول قاعد أقرأ الجوريز هنا، استكشفت أنه يأخذ ذلك عادة منيا من الجواهر، يعني أن السيد اليزدي عندي بنظري وضع الجواهر أمامه، لا الكتاب فقط، هو لا الجواهر خالة قدامه حينما كتب العروة الوثقى، وطبيعي كتب أخرى أيضا مثل مستند الشيعة للنراقي أيضا وضعه أمامه، لكن الكتاب المهم الذي وضعه أمامه أنا حسب حدسي هو كتاب الجواهر، وارجع الى اصل الموضوع، هذا كله جمله معترضه كان. ارجع الى اصل الموضوع، حتى ان صاحب الجواهر ما قبل الشريط الذي يتعرض الى الفروض العلميه لا نجد في كتابه اشاره. انا ما شهدت الشهادة، اذا دريت البيت بعدين هم نبهني، انا حسب تتبعي لم اعثر على ذلك في الجواهر، لم يشير الى ذلك، يعني الى ان التضليل في الليل محرم او لا، والحال ان هذه قضية يجدر التنبيه اليها. بل اكثر من هذا اقول ان الشيخ النائيني الذي هو بعد من المتاخرين، سنة 55 اظنه هجرية 1355 وفاة الشيخ النائيني على ما بدأ، على اي حال حتى ان الشيخ النائيني لم يتعرض، سواء 55 او 54، لم يتعرض الى ذلك في مناسكه. هاي قضية يجدر ترى الالتفات اليها، يعني العلماء متعرضين. اي نعم، رأيت ذلك في مستند الشيعة للشيخ النراقي، بل للشيخ النراقي الجزء 12 صفحة 32، ويظهر منه أنه يختار التعميم. هذا من حيث كلمات الأعلام، فالطابع العام عند المتقدمين عدم التعرض إلى ذلك. وإذا رجعنا إلى الروايات لم نجد إشارة واضحة إلى ذلك أيضا، يعني لا يوجد من يسأل أن التضليل في الليل جائز أو لا. والأئمة عليهم السلام أيضا لم يتعرضوا إلى ذلك، ومقصودي بشكل واضح. نعم بالإطلاق، لعله هذا قضية ثانية يمكن استفادة ذلك، وسوف نرى إن شاء الله. وبعد الالتفات إلى هاتين القضيتين نعود إلى صلب الموضوع ونقول: ذهب قدس سره يعني السيد الماتن الى تعميم. قبل هذا، ولعل النكتة في عدم تعرض الفقهاء الى ذلك هو ان السير في الليل لم تكن قضية شنو؟ متعارفة ومحل ابتلاء، او كانت، ولكن لا يضللون من باب انهم يسيرون على الدواب، فلا حاجة الى القبة او الكنيسة او ما شاكل ذلك. إذن تبرير عدم التعرض لابد وأن يكون لأحد هذين، ونفس الشيء نقوله بالنسبة لمن؟ إلى الروايات. ونعود إلى صلب الموضوع، ذكر قدس سره إن حرمة التضليل تعم الليل أيضا، وما يمكن أن يستند إليه في هذا المجال أحد الوجوه التالية، الوجوه التالية سأحد ما يحتاج. الوجه الأول ما تمسك به قدس سره، يعني السيد الخوئي في المعتمد الجزء 4 صفحة 241، وحاصله إن كلمة التضليل أو أضلل هي مأخوذة من الظلة، الظلة. وإذا رجعنا إلى كلمات اللغويين نجدهم يفسرونها، يعني يفسرون الظلة بالشيء الذي يستتر به من دون تقييد، من دون تقييد بمن؟ بالشمس. بل لعلهم يعممون بقولهم يستتر به من حر أو برد. فكلمة الظل كلمة عامة، والتضليل أو أضلل أو الظلال حيث إنه مأخوذ من ذلك، إن شاء الله صار المقصود بعد شيء، فسوف يصير تصير الكلمة المذكورة يعني التضليل أو الظلال أو كذا تصير عامة وليست مختصة، كما قد يتصوره الذهن بادئ ذي بدء، مختصة بمن؟ بخصوص التضليل من الشمس، إنه انصراف خاطئ. بل الكلمة المذكورة يراد بها الأعام، وحينما حرمت الروايات التضليل فيكون المقصود تحريم هذا المعنى الأعم الواسع. هكذا ذكر قدس سره. وفيه أولا الظل في كلمات اللغويين يراد بها الأعم، قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، كما في الأعراف 171. وفي آية أخرى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظل، الشعراء 189. وإذا رجعنا إلى القاموس مثلا وجدناه يقول الظل شيء كالصفة، ماكو صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، طبيعة الصفة السقيفة، السقيفة سأعم من كونها من شينكو من كالصفة، الظل شيء كالصفة يستتر به من الحر والبر والجمع ظلال وظلال. وقريب من ذلك ذكر في مجمع البحرين وفي مفردات الراغب وفي بقية الكتب اللغوية إن هذا شيء صحيح، فالظل يراد بها المعنى الأعم. لكن كلمة أضلل من قال أنها مأخوذة من الظلة؟ فإن كلمات اللغويين لم تتعرض إلى ذلك، بل لعله هي مأخوذة من الظل بمعنى الاستعانة من الظل، من ظل الشمس مقصودي، من ظل الشمس، به ظل الشمس. إن هذا شيء محتمل أيضا، ومجرد أن كلمة الظل هي في كلمات اللغويين يراد بها الأعم لا يثبت أن أظلل يراد بها، هي مشتقة من ذلك فيراد بها الأعم. إذن هي مجملة من هذه الناحية، هذا أولا. وثانيا شنو قاعد أقول؟ أنت شو تقول؟ أنا أقول الظل باللغة صحيحة، بالقاموس إيش قال؟ هي للأعم. أما أظلل شنو؟ أظلل منين؟ مأخوذة من الظل، هاي منين هذه؟ ولعله أظلل لا من ظل الشمس، يعني أستعمل ما يستعان به علما. ذيك الظل في كلمات اللغويين ما أكو أظلل. أنا إذا ثبت أي تقول أن أكو يعني في الروايات ما يدلل على التعميم، وما ماكو. لا إله إلا أنا قاعد أرد السيد الخوي، ما قاعد شنو أستدل إليه، قاعد أرد إيه النتيجة راح أسوي على أنه ماكو مثبت علما للتعميم قبلي، إيش أريد أثبت النتيجة؟ هذا أولا. وثانيا سلمنا أن كلمة أظلل هي مشتقة من الظلة ويراد بها استعمال الظلة، لكن لا يلزم متى ما كان المبدأ وسيعا أن يكون المشتق كذلك، بل لعل المبدأ يكون وسيعا ولكن المشتق يكون ضيقا، فلا ملازمة بين المطلبين، ولا يمكن للفقيه أن يجعل هذا سندا علميا. نعم أقصى ما في الأمر إن ذلك شيء محتمل، أما أن يستند إليه ويفتي على طبقه فأمر مشكل. وثالثا لو تنزلنا عن كل هذا فنقول إنما ذكر يتم لو فرض أن الإمام عليه السلام قد استعان بالتعبير المذكور وجاء في كلامه كي يصح التمسك بالإطلاق آنذاك، كما لو فرض أنه عليه السلام قال هكذا: التضليل حرام للمحرم. إنه لو كان يعبر هكذا مثلا أمكن التمسك بالإطلاق، فنقول بما أن التضليل مأخوذ من الظل وهي للأعام فحينئذ نقول مراد الإمام هو الأعام، وإلا كان المناسب هو وإلا كان المناسب هو شنو؟ التقييد. فحيث لم يقيد نستكشف من الإطلاق أن التضليل على عرضه بعرضه العريض محرم. ولكن الكلمة المذكورة ليست مأخوذة في كلام الإمام، وإنما مأخوذة في كلام الراوي بنحو السؤال. فالراوي يسأل الإمام عليه السلام يقول: أضلل وأنا محرم؟ أو سألته عن الضلال للمحرم وما شاكل ذلك؟ فالتعبير المذكور قد ورد في سؤال الراوي. خل أتمم، بس أتمم هذا وخل نشوف شلون. وما دام قد ورد في سؤال الراوي، فالتمسك بالإطلاق لا معنى له آنذاك. نعم، يتمسك آنذاك بفكرة ترك الاستفصال في مقام الجواب، فيقال إن الإمام عليه السلام في مقام الجواب لم يستفصل ولم يقل إن كان، هل كان ذلك في النهار أو في الليل؟ إن عدم استفصاله عندما أجاب بقوله لا يدل على من؟ على التعميم. فغاية ما يمكن التمسك به هو ترك الاستفصال، ولكن يمكن أن يقال من المحتمل أنه عليه السلام لم يستفصل من باب أنه كانوا لا يسيرون في الليل، بل عادة كانوا يسيرون في النهار، أو كانوا يسيرون في الليل ولكن يكشفون القبة آنذاك ولا داعي إلى التضليل، لأن الجو عادة يكون حارا لا داعي إلى التضليل. إنه ما دام يحتمل ذلك، وأن الحالة الغالبة والمتعارفة هي كاحتمال، وأؤكد كاحتمال، بس احتمال شنو؟ وجيه. خل أتمم، لا أتمم رجاء. إنه ما دام يحتمل ذلك فلا يمكن أن نجزم من عدم الاستفصال تعميم الحرمة، وهذا فارق عملي بين التمسك بالإطلاق والتمسك بفكرة ترك الاستفصال. فإنه في مورد الإطلاق لا يضر مثل هذه الاحتمالات، بل نقول الإمام عليه السلام قال التضليل حرام والإطلاق يمكن أن يعم الحالة النادرة. نعم لا يختص بها، لا أنه لا يختص بها، لا أنه لا يعمها. فحالة السير في الليل أو التضليل في الليل لنفترض أنها حالة نادرة، لكن هذا لا يمنح من شمول الإطلاق لها. هذا لو كان المورد مورد إطلاق، أما إذا كان المورد مورد ترك الاستفصال فحينئذ يقال لعله لم يستفصل، من باب أن المتعارف كان هو السير في النهار دون الليل، أو كان حينما يكون السير في النهار في الليل لا يضللونه، فلا داعي إذن لاستفصال الإمام عليه السلام. إذن فكرة ترك الاستفصال يتم التمسك بها فيما إذا كان لم يكن هناك احتمال الحالة المتداولة في البين، بحيث يكون الاعتماد عليها هو السبب في ترك الاستفصال. أما إذا كان هناك حالة يمكن أن تكون هي السبب لترك الاستفصال، واحتملنا ذلك ونؤكد يكفينا الاحتمال المعتد به، فلا يمكن آنذاك التمسك بفكرة ترك الاستفصال. وهذه قضية ظريفة كفارق بين مورد الإطلاق ومورد فكرة ترك الاستفصال يجدر الالتفات إليه أو إليها. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكره قدس سره. الوجه الثاني إلى فتح إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.